في البداية أول شيء أندرويد فعلا هو كان شركة ناشئة بعدين استحوذت عليه جوجل. طيب هو العجيب أنه ليش جوجل بدأت واستحوذت على هذا النظام؟ ترى هي قبل ما تستحوذ على هذا النظام كان بدأ على أنه نظام تشغيل لأجهزة الكاميرا، يعني ما كان نظام تشغيل لأجهزة الجوالات أبدا.
صباح الخير أو مساء الخير أينما كنتم، ومن عمان إلى كل مكان. هذا بودكاست أسرار البرمجة ومعكم أنا محمد علي. في مجموعة حلقاتنا الجديدة في الموسم الثاني رح نتناقش ونسولف وندور حول بناء وتطوير تطبيقات الموبايل، يعني رح يكون في عنا قطبين أساسيين هم الأندرويد وآيفون، وبرضو رح يكون في عنا قطبين تانيين هم فلتر ورياكت نيتف. فرح يكون عندنا أربع شخصيات فخمة جداً لنحكي ونتحاور بهاي المواضيع. أربع شخصيات فخمة من أربع دول متعددة، من السعودية ومن سوريا ومن الأردن ومن مصر. رح نتناقش ونحكي عن كيف ممكن نطور تطبيقات الموبايل، وإنتم أصحاب القرار في الفريمورك أو اللغة اللي بتناسبكم لتقدروا تختاروها وتبنوا حياتكم عليها. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع من بودكاست أسرار البرمجة هي زميلتنا مريم الحذيفي. مريم هي شخصية فخمة جداً من السعودية، هي سينير أندرويد ديفلوبمنت سبيشاليست بزين السعودية. مريم درست نظم معلومات حاسوبية في جامعة طيبة في المدينة المنورة وتخرجت في عام 2018، وكمان هي جوجل ديفلوبر إكسبرت فور أندرويد. تعلمت أندرويد من قبل ما تتخرج وصار عندها خبرة قوية جدا. اليوم راح تحكي لنا مريم أكثر عن كيف بدأت الأندرويد وكيف جوجل استحوذت على أندرويد من بداياته، وشو اللغات المناسبة اللي أنا ممكن أكتب من خلالها، وشو الفرق بين أندرويد نيتيف وبين الكروس بلاتفورم. فخلونا نرحب بمريم ونقولها كيف حالك.
اهلا وسهلا، الحمد لله كويسه. كيف حالكم انتم؟ كيفك محمد؟ I'm so honored. شكرا على استضافتك لي. الله يخليك.
الله يسعدك يا رب ويخليك يا رب، احنا مبسوطين فيك صراحه.
والله انا الاسعد حقيقه.
الله يخليك،
يديك العافيه على الانترودكشن.
ثانك يو. ان شاء الله تكون هيك حلقه جميله ولطيفه. يعني انا مستمتع لانه يعني أنا أول شيء تعلمته بحياتي أندرويد، فكتير هيك انفولف بهاي السيشن.
والله ما كنت أدري حقيقي، يعني إن شاء الله أكون أضيف فايدة أكثر ونتكلم عن كمان إيش اللي تغير في أندرويد من أيام من هذاك الوقت إلينا الحين. أكيد في أشياء كتير تغيرت.
ممتاز. طيب مريم، يعني أنا كتير مبسوط إنك من الناس اللي عم بيشتغلوا ببيج نيمز كومبانيز مثل زين السعودية. احكي لنا أكثر عن رحلتك من لما تخرجتي من جامعة طيبة بالعام 2018 لليوم، وعن البوزيشن اللي عم تشتغل فيه في زين السعودية.
طيب رحلة طويلة. يلا خلينا نبدأ. طيب رحلتي من يوم تخرجت، أول شيء نحن إيش الأشياء اللي يعني درسناها في الجامعة، أو خليني أديك بس أوفر يعني كذا نبدأ. نحن كنا ندرس أشياء أغلبها مواقع ويب، أغلبها يعني أغلبها تعمق في اللغات البرمجية، وهذا الشيء طبيعي لأننا في الجامعة يعني غالبا يركز على المفاهيم. وأول شيء تعلمته هو تطوير مواقع الويب وقتها لما كنت طالبة في الجامعة.
أوكي.
لما عاد وصلنا لمرحلة التخرج، على مشروع التخرج قلنا خلاص لازم نسوي مشروع project، يا أنه يكون تطبيق يا أنه موقع. نحن وقتها اخترنا أنه يكون تطبيق، وكون عندنا علم بلغة الجافا، فقلنا خلاص أندرويد أكيد لازم نختار تطبيق أندرويد ونسوي تطبيق. وبس، ومن وقتها حبيت برمجة تطبيقات أندرويد. سوينا التطبيق الحمد لله، وأخذنا درجات عالية في هذا المشروع، يعني كان مشروع ممتاز. ومن وقتها لين دحين أنا غالبا يعني بالجامعة كنا بنركز أو غالبا الطلاب والطالبات يركزوا على الدراسة وأبغى جي بي اي أو معدل عالي. في آخر سنة صرت أنا أميل للتطوع أكثر، صرنا نقدم ندوات حول المواضيع التقنية في الجامعة كجزء من نادي الجامعة الطلابي. بعدين قدمت ورشات لتعليم البرمجة للأطفال، ونظمت ورشات متعددة كمان لبنات الجامعة في مجالات التقنية، في معلومات علوم الحاسب وأمن المعلومات. سوينا أحداث تقنية في المدينة، ويعني وصل حضور أرقام كبيرة. فأنا بحب العمل التطوعي من وقتها، بس اتخرجت قلت خلاص لازم أبدأ أأسس، لازم أبدأ أدخل على الماركت، لازم أدخل على السوق، كيف أصير؟ أبغى أصير مبرمجة. فوقتها كنت أدور وأبحث عن أول وظيفة لي، وقلت يعني حصلت الوظائف لمواقع الويب أكثر من هي وظائف الموبايل أو من وظائف أندرويد. فبدأت كمبرمجة مواقع ويب، وكنت أستخدم ووردبريس معظم الوقت مع تقنيات أخرى. تعلمت كثير في وظيفتي الأولى، يعني للحين أنا ممتنة على الفرصة اللي حصلتها في هذه الوظيفة، تعلمت كثير. وبعد ما مرت فترة حسيت إنه هذا المجال مو مجالي للأسف، قلت حبيت أغير هذا الشيء. اشتقت صراحة لتطوير تطبيقات أندرويد، فرجعت مرة ثانية لتطوير تطبيقات أندرويد. سويت كارير شيفت على تطبيق، طبعا هذا ما يعتبر كارير شيفت أصلا لأني لدوبي بادية. فرجعت على تطوير تطبيقات أندرويد، وعرفت مجتمع أندرويد، ومجتمع اللي هو المجتمعات التقنية التطوعية، وصرت أتعلم أشياء في أندرويد وأنشرها على طول على مواقعي. أنا اليوم طورت برنامج كذا، برنامج معين طورت، تعلمت هذه الحقيقة أو لك فاكت عن أندرويد، تطوير تطبيقات أندرويد.
وكان في كوميونيتي كتير موجودة وقتها، يعني احنا نحكي 2017 18 19، كان في كوميونيتي أندرويد كوميونيتي موجودة عندكم في المدينة؟
هو لو أنت تتكلم من مجال محلي موجود، لكنه مو على نطاق واسع، يعني في كثير مهتمين، لكن يعني الموهوبين قليلين للأسف. وكمان ما غالبا الموهوبين يكونوا مركزين على المجال المهني، ما يدخلوا في هذه في المجالات التطوعية، فيركزوا على مجالات المهنية، يروح يعني يترقوا في الوظيفة وهكذا، لكن ما عندهم أي مثلا، ما في منهم كثير بيتطوعوا مثلا في المجال التقني، يعني يتكلموا عن الأشياء اللي تعلموها وزي كذا. فلا، كان في مجتمعات أندرويد، لكن غالبها تكون صراحة مجتمعات عالمية. أنا كنت بس وفي كمان عندنا بالسعودية اللي هو مجتمع مطوري جوجل، كنت بقدم معه سيشنز، ومجتمع ومن تيك ميكرز لتمكين النساء في مجال التقنية اللي هو مدعوم من جوجل برضو. فهذه الأشياء أنا بدأت فيها، يعني أول ما بدأت وظيفتي أول ما بدأت تعلم تطوير تطبيقات أندرويد بدأتها من المجتمعات هذه، وصرت أشارك معاهم وأطور معاهم open source، أفتح يعني عادي أفتح جيت هاب وأقعد أطور برنامج موك يعني مو حقيقي، برنامج عادي يعني واجهات، أشياء تتعامل مع الـ APIs، أشياء تتعامل مع الـ network. بعدين يعني عشان بس أبغى أدخل في هذا المجال. ولما حصلت على أول وظيفة لي كانت اشتغلت كمطورة تطبيقات أندرويد للروبوتات الشبه بشرية اللي هي humanoid robots.
ممتاز.
فهذه اللي هي كان منها روبوتات من سوفت بانك ومن شركات ثانية كمان. في هذا العمل أنا اللي كنت أتعامل معه كنت أتعامل مع حالة خاصة لتطوير تطبيقات أندرويد، هذه الحالة تركز على الروبوتات اللي تشتغل على نظام أندرويد. فكنت أتعامل مع مميزات تخص الذكاء الاصطناعي، مثلا أنا الحين أكتب كوتلين كود بلغة كوتلين، وهذا أندرويد، يعني أنا بطور تطبيقات أندرويد، لكن أتعامل مع ميزات خاصة زي الذكاء الاصطناعي، التعرف على الوجوه، أخلي الروبوت يقول حاجة، يرد مثلا على العميل في لما يميز أصوات معينة وزي كده. هذه أول وظيفة لي كمبرمجة أندرويد، كانت صراحة ممتعة جدا يعني، غريبة وما كان، ومصادر التعلم فيها كانت مرة قليل.
بعد هذه تجربتك بزين يعني، أنا أنت سينير أندرويد سبيشاليست، أعتقد وصلتي لمرحلة كتبت كتير أبليكيشنز، جربت يمين وشمال وفوق وتحت، كتبت جافا، كتبت كوتلين، اشتغلت على كتير SDKs فيرجن، وخصوصا البيج نيمز كومباني أكيد عندهم يعني millions of edge cases، فحكينا أكتر عن هاي الإكسبرينس.
إيه بعدها على طول توظفت بزين كأخصائية تطوير تطبيقات أندرويد، وأشتغل على تطوير تطبيقات الجوال، أتعامل طبعا مع مميزات التطبيق اللي طبيعتها تخص التليكوم، طبيعتها أكثر تخص اللي هي الاتصالات. ويعني في زين احنا المشروع الرئيسي هو بشتغل على الابليكيشن زين اب الموجود على جوجل بلاي،
الكونسيومر اب.
ايوه بالضبط، بنشتغل على اشياء متعدده يعني، بنشتغل على كل الاشياء اللي تخدم العميل، حرفيا بنشتغل على الواجهه اللي المفروض انها تخدم العميل على افضل وجه. في اشياء محدده تحب اتكلم عنها بخصوص هذه يعني، وطبعا مع احترام اسرار المهنه يعني ما بدنا نقول يعني ما ابغى اقول اشياء مره بزياده، بس لو في مثلا اشياء معينه اتكلم عنها ما عندي اي مشاكل.
الله يعطيك الصحه. لا خليني انا اعطيك ستوري هيك سريعه. انا اول مره كتبت فيها اندرويد كانت اندرويد جافا ب 2010، يومها شفت كتاب بالعربي، أنا ما وقتها ما كنا نعرف إنجليش كثير، فشفت كتاب أطلق تطبيقك على متجر جوجل خلال 10 أيام، أنا قلت خلاص هذا كتاب، هو السحر، هو المنقذ الوحيد
لأني.
كان هو بسيط جدا، كان هو عبارة عن حوالي 60 صفحة، كان بس بيعلمنا كيف، وقتها أندرويد كانت بلاجين موجودة جوا إيكليبس آي دي إي، فكان يعلمنا كيف نعمل إنستول الأندرويد، كيف نعملها إنتجريشن مع إيكليبس، وكيف نطلع أول أبليكيشن ونعمل رن، وكيف نرفع على الستور، بس هاي كانت فكرته. فحسيت أنه لا، الموضوع ممكن يحتاج أكتر. هذا الحكي ب 2010، أنا متأكد 100% الستوري تعيد جوجل بأندرويد طويلة جداً، فحابين نسمعها منك أكتر. شو الفكرة اللي من خلالها جوجل قررت إنها تستثمر بأندرويد وتستحوذ عليه من شركة ستارتاب ليكون من أكبر مشغلات تطبيقات أو مشغلات الهواتف الذكية في العالم؟
في البداية أول شيء أندرويد فعلا هو كان شركة ناشئة بعدين استحوذت عليه جوجل. طيب هو العجيب أنه ليش جوجل بدأت واستحوذت على هذا النظام؟ ترى هي قبل ما تستحوذ على هذا النظام كان بدأ على أنه نظام تشغيل لأجهزة الكاميرا، يعني ما كان نظام تشغيل لأجهزة الجوالات أبداً.
يعني ما كان الموبايلات، كان الكاميرات مثل كانون و... أوكي.
كان جداً بدائي يعني. بعدين بعد استحواذ جوجل نزل أول iOS device، كان آيفون، كان أول آيفون ينزل، قامت جوجل قررت قرار صائب طبعا إنه هي تدخل في مجال الموبايل، وقالت خلاص بنحول هذا النظام اللي عندنا، أنا ما دام عندي نظام تشغيل خلاص يعني هذا البزنس thinking حقها، إنه ما والله ما بدفع على نظام تشغيل ثاني، وخلاص أنا أريدي عندي نظام تشغيل أحوله من أجهزة الكاميرا يصير يدعم مجال الموبايل، وصار فعلا النظام يدعم الجوالات، مع انه كان فيه يعني معيقات من ناحية النظام نفسه، يعني النظام مبني على انه نظام تشغيل اجهزة الكاميرا، لكن الحين هذه المعيقات صارت تروح، صارت يعني من الماضي، انحلت يعني، أو على الأقل أغلبها انحل. وطبعا هذا أعظم القرارات اللي سوتها جوجل، لأنه الأندرويد نظام أندرويد الحين يشتغل على أكثر من 3 مليار جهاز. فأنا قرأت وقرأت أنا قصص كثير عن بداية أندرويد، وحتى الحين في كتاب أندرويد لتشيت هاس. تشيت هاس هذا ما شاء الله هو مهندس الواجهات الجرافيكس في أندرويد، وكما اشتغل له 13 سنة في جوجل. لو حابين تسمعوا عن وتحصلوا قصص يحكيها الفريق الأول، أول فريق بنى نظام أندرويد، وكيف كان وضع أندرويد كمنتج أول ما بدأ، ممكن تسمعوها أو تقرأوها في هذا الكتاب. صراحة أنصحكم أنه تقرأوه.
بهمنا تعطينا المصادر لنقدر نحطها بوصف هاي الحلقة.
أكيد أكيد يس أكيد أكيد 100%. فهذا الكتاب فيه يعني قصص ومقابلات أكثر من يمكن أكثر من 50 مقابلة للفريق الأول اللي بنى هذا النظام وكيف تأسس، وقصص كثيرة جدا صراحة. ما ودي أحرق عليكم الكتاب، أنصحكم صراحة تقرأوه.
تمام ممتاز ممتاز. طب أنا عندي سؤال تاني. يمكن جوجل لما شافت أبل بستيف جوبز بأول إصدار آيفون أعتقد ب 2009 أغاروا وقالوا بدنا نحول نظام التشغيل الكاميرات اللي كان موجود لنظام تشغيل موبايلات. بس أكيد كان عندهم طريقة سحرية كيف جوجل ممكن تطلع فلوس من وراء أندرويد. فبرأيك شو الطريقة اللي من خلالها جوجل عم تعمل مصاري من أندرويد، خلينا نحكي من 2007 2009 لليوم
2005 actually، لأنه هو بدأ ستارت اب من 2005 وبعدين الاستحواذ صار. بعدين
هو استحواذ بأي سنة؟ 2007
ما أتذكر. بس أتذكر أنه بدأت الشركة في 2005، وهم يعني أندرويد الحين هو مفتوح المصدر، يعني أي أحد يقدر يروح ويشوف يشوف الكود، يشوف كيف الواجهات قاعد تنكتب في أندرويد. وفعلا سؤال صراحة مقنع، يعني سؤال جدا ممتاز، انه طيب ما دام انا عندي برنامج او عندي نظام مفتوح المصدر ومعناته اذا انت البرنامج عندك مفتوح المصدر، معناته اي شيء او اي نظام ينبني عليه المفروض ان هم ما يطلعوا ارباح منه بالطريقه ببيع هذا المنتج او ببيع هذا النظام.
صحيح.
فهذا أصلاً هذا أساس الأوبن سورس، أو هذا أساس قوانين إنه الأنظمة مفتوحة المصدر. فالناس تحسب إنه لو مثلاً كان مفتوح المصدر معناته إنه ما يجيب أرباح. هذا الشيء يعني فكرة غير صحيحة، لأنه ممكن أنت يكون عندك عادي كود مفتوح المصدر ونظام مفتوح المصدر، لكن تقدر تجيب أموال، تقدر تطلع فلوس من نواحي ثانية. مثلاً في أندرويد كيف هم كيف يسووا، كيف يربحوا من وراء نظام أندرويد؟ أول شيء يأخذوا نسبة من مبيعات البرامج والألعاب المدفوعة في جوجل بلاي. يعني لما أحد ينزل لعبة مدفوعة لها مبلغ يعني $10، هم يأخذوا منها نسبة، والنسبة هذه ممكن توصل 30% من المبلغ.
أوكي تمام.
كمان برضو كمان الطريقة الثانية إن هم يأخذوا نسبة من المشتريات الداخلية جوة التطبيق، اللي هي مثلاً subscriptions أحياناً تكون جوة التطبيق، زي أوكي. مثلاً LinkedIn Premium. فهذه لو مثلاً أنت عندك LinkedIn App وتبغى تفعل LinkedIn Premium، ممكن تستخدم In-App Purchases وجوجل تأخذ منها نسبة.
أوكي.
وكمان في طريقة ثانية اللي هي من خلال تعاونها مع الشركات المصنعة للأجهزة، اللي هم يسموها إيش OEM، اللي هي Original Equipment Manufacturer. هذه الشركات زي مثلاً إيش أشهرهم، سامسونج، شاومي وغيرها. طبعاً هذه التعاونات مستمرة إلى الآن، وشراكتها مع هذه الشركات ما تقتصر بس على الجوالات، بل أيضاً كمان عندها تعاونات مع الساعات الذكية، على التلفزيونات الذكية، ونظام أوتو الذكي للسيارات وزي كذا.
فبتطلع
فلوس ما شاء الله مليارات، لا ترى يعني ما شاء الله من وراء هذا النظام.
بدناش نحسدهم. طيب
ما شاء الله.
يعني هو بس توضيح على النقطة أنه أنا سامسونج لما أوقع مع جوجل أنه أنا بدي أستخدم أندرويد ليكون المين سوفتوير أو المين أوبريتنج سيستم على الديفايس تعيد سامسونج، فأنا بدفع لجوجل مبلغ اتبانت على الأجريمنت أو العقد المبرم بين الطرفين.
أتوقع أنه هي الأجريمنت مش أنه يدفعوا على السوفتوير نفسه، بل يدفعوا على الدعم اللي رح يجيهم من جوجل، ويدفعوا على النيو فيرجنز. مثلا الحين أنا جوجل بتنزل مثلا أندرويد 14، تقوم هي تديهم خبر هذول، يعني هذول هذه التعاونات أو اللي عندها اللي هي البارتنرشيب معاهم، تقول لهم يلا يا سامسونج، يلا يا شركات، أنا ترى بنزل هذه الفيتشرز وتراها بتسبب لخبطة في الكود عندكم، سووا مايجريشن عشان تدعموا هذه النسخة، هذه النسخة الجديدة مثلا من أندرويد وزي كذا. فالتعاونات ما تكون في السوفتوير نفسه، لكن تكون حوالينه.
واضح، مفهوم مفهوم. جميل. طيب سؤال، أنا ب 2014 لما كنت بجوجل اي او، وقتها they announced على حكوا عن الماتيريال ديزاين فيرجن 1، وحكوا أكتر عن أندرويد أوتو، أندرويد تي في، وحكوا عن الأندرويد الوير ديفايسز. وما زالت حالياً الأندرويد الويربل ديفايسز موجودة، الأندرويد تي في صار اسمه جوجل تي في، وبرضو أنا موجود عندي في البيت جوجل تي في، وبعض شفنا بعض السيارات الموجودة بالشوارع هي أوريدي شغالة على أندرويد. برأيك إيش اللي خلى جوجل تأخذ خطوة مثل هاي لتتوسع بشعبية أندرويد؟ يعني إيش دخل السيارات ب ب ب بأندرويد، وإيش دخل التلفزيونات بأندرويد؟
هي طيب، هي أخذت خطوة زي كذا عشان يصير هذا النظام يستخدم في كل هذه الأجهزة. طبعا الدعم لهذه الأجهزة يعني ما كان سهل. مثلا دعم الساعات الذكية، لحد الحين ترى فريق أندرويد لحد الحين قاعدين يطوروا، وفي لسه قدامهم مشوار طويل عشان يطوروا في تجربة المستخدم للساعات الذكية في نظام أندرويد. كمان دعمهم لأندرويد أوتو لنظام تشغيل السيارات، هم يعني يبغوا يغطوا على كل الأجهزة اللي موجودة، على كل الأجهزة اللي موجودة الحين وتستخدم من الناس، من قبل الناس يعني في حياتهم اليومية. ما تقدر تلوم صراحة شركة زي كذا، تفكير يعني كويس، لكن المهم إنه الواحد يعني هم يركزوا على تجربة المستخدم وكيف طريقتها. حاليا أندرويد فعلا تدعم أندرويد أوتو، تدعم نظام تشغيل السيارات، وفعلا تدعم نظام التلفزيونات الذكية أو نظام الساعات الذكية. يعني هي كلها أجهزة تشتغل على نظام أندرويد، وأي شخص يطور تطبيقات أندرويد للموبايل يقدر إنه يعني يدخل في هذه، في يعني يقدر يصير يطور تطبيقات للوير أو إس، يقدر يصير يطور تطبيقات لأوتو وغيرهم، فيستهدف
بنفس الكود
يعني هذه الأجهزة. إيه بنفس الكود، إيه بنفس الكود.
يعني ما راح أضطر إني أتعلم إشي جديد عشان أكتب مثلاً wearable application.
لا بنفس الكود، لكن في تعديل حلو سوته، يمكن يكون حلو بالنسبة لي بس ما أدري البقية. هو في تعديل أو في تحديث ممتاز سوته أندرويد للوير أو إس للنظام الساعات الذكية، إنه تصير تستخدم جيت باك كومبوز لتطوير هذه الساعات. فاللي قبل المفروض إنهم يسووا مايجريشن أو يعملوا خطة للانتقال إلى استخدام هذه الأداة بدل ما يستخدموا الأداة القديمة. وأتوقع يعني اللي عندهم يعني تطبيقات في الساعات الذكية يعني ما هي معقدة، تطبيقات الساعات الذكية مفروض أنها تكون أسهل شيء.
صحيح 100%
يعني
كلامك صحيح،
يكون أسهل شيء.
أوكي أوكي. طيب سؤال، ممكن أي حدا عم بسمعنا هلا يخطر بباله سؤال، أكتب أندرويد جافا ولا أكتب أندرويد كوتلين؟ وبنعرف في صراع غير مباشر بين كوتلين وبين جافا. حابين نسمع أكتر عن الستوري، ليه جوجل بيوم الأيام صحت حكت أنا والله بدي أطلع بنيو لانجويج وأطلقوا عليها اسم كوتلين ويلا إحنا بدنا نستخدم كوتلين بدل الجافا. أو ممكن أنا مش بدل الجافا، ممكن كلمة بدل الجافا صعبة، مساعد للجافا. ليه جوجل أخذت هذا القرار؟
طيب هي جوجل ما صحي أو أندرويد تيم ما صحيوا يوم وقالوا يلا خلاص كلكم تستخدموا كوتلين. القصة كيف بدأت؟ أول شيء لما أندرويد بدأ كنظام هم استهدفوا لغة جافا لأنها لغة عريقة يعني موجودة من زمان، واختاروها لاستقطاب عشان يجذبوا المبرمجين اللي كانوا يستخدموها وقتها، كانوا يستخدموها للباك اند والسيرفر سايد ديفلوبمنت.
اوكي.
فبعدها وقتها كانت جافا ما هي غير مملوكة الاوراكل، بعدين صارت استحوذت عليها اوراكل وصار بينهم بين جوجل واوراكل محاكم، وانه لازم يعني اوراكل تقول انا عندي حصتي من الـ من الـ من الارباح، ادوني حصتي، يعني انتم بتستخدموا اللغه اللي انا قاعده اطورها، وهذا الشيء صراحه من حقهم يعني. بعدين خلال هذه الاثناء طبعا خلال هذه المحاكمات، ونحن نعرف انه المحاكمات ترى تاخذ وقت طويل، تاخذ من 10 سنوات لحد الحين على فكره في محاكمات بينهم، من تاخذ يعني لحد الحين 17 سنه من هذاك اليوم لحد الحين في محاكمات لحد الحين. في خلال هذا الوقت طبعا كان في شركة تشيكية اسمها جيت برينز، وهي هذه جيت برينز تشتغل اصلا مجالها مجال تطوير البيئات البرمجية او محررات الكود اللي هي الاي دي اي،
اللي هم مؤسسين انتليجي.
صح، هم كان اصلا اسمه انتليجي، جيت برينز انتليجي، بعدين غيروا اسمهم صار جيت برينز عشان يصير أوكي. عندهم أكثر من محرر كود. وقامت هذه الشركة لأنها بتشتغل على أكثر من مشروع، بتشتغل على أكثر من بيئة تطوير، قررت إن هم يسووا لغتهم الخاصة ويستخدموها كجزء من نظامهم الداخلي عشان يصيروا بقية الموظفين المبرمجين في الشركة يستخدموا هذه اللغة عشان يطوروا تطبيقاتهم، لأنه ما كان عجبهم جافا أصلاً. ومع الوقت اللغة صارت مفتوحة المصدر، وبدأوا بالإضافة للناس، بالإضافة لموظفي جيت برينز، صار عندنا ناس من مجتمعات مطوري أندرويد بيستخدموا لغة كوتلين في تطوير تطبيقات أندرويد. فصار يقول يدوا فيدباك على طول إيش اللي عجبهم في اللغة وإيش اللي ما عجبهم، وجيت برينز تروح تحسن فيها، وهي أصلا مفتوحة المصدر يعني كوتلين مفتوحة المصدر، ففي كثير من الناس يساهموا في تحسين هذه اللغة و...
جميل.
ويعني ويصير عليها
طلب
تحسينات يصير عليها ريفيو حتى. فخلص وصارت مقبولة من عند الناس، من عند اللي هم المطورين، مطوري أندرويد، وما شاء الله يعني كانت بتحسن جيت برينز بتحسن في لغتها بشكل مستمر، إلين ما جوجل تعاقدوا مع بعض وخلت جوجل لغة كوتلين هي اللغة المعتمدة لتطوير تطبيقات أندرويد في عام 2018. وعلى فكرة هذه اللغة، لغة كوتلين، متطورة وموجودة مفتوحة المصدر من 2011. واو. يعني جدا هم ترى لحد الحين بيشتغلوا عليها يعني وبيطوروا في لغة كوتلين. طب إيش يعني، إيش نقصد لما نقول لغة معتمدة لتطوير تطبيقات أندرويد؟ يعني هي مش لغة مساعدة، بيكون ممكن وصف دقيق تكون اللغة المعتمدة إيش توفر لي، يعني توفر الدعم والأول الأولوية. مثلا لو أنا عندي بق في الكود وطلع مثلا عندي واحدة من جيت باك، مكتبات جيت باك مثلا فيها مشكلة أو شيء، ورفعت أنا لدعم جوجل، لو شافوا الكود كوتلين هذا له أولوية على الكود تبع جافا. كمان المصادر التعليمية تكون مكتوبة بلغة كوتلين
أكثر من جافا.
إيه اللي هي documentation، حتى المجتمعات جوجل يعني بيسووا لما يطوروا بلغة كوتلين أكثر. وكمان كوتلين الحين أكثر من قبل صارت تدعم أدوات جديدة، صار فيها تحسينات جديدة. اللي يميزها الحين إنه عندها دعم لأدوات تطوير واجهات أندرويد الجديدة جيت باك كومبوز، وأتوقع إنه هذه الطريقة اللي رح يستمروا فيها فريق أندرويد، إنه رح يدوا دعم لمكتبات جديدة سوري رح يدوا دعم لمكتبات جديدة. هذه المكتبات الجديدة تستخدم فقط كوتلين، وما يمديك أصلا تستخدمها إلا لما تستخدم كوتلين، ما تستخدم جافا.
أوكي. يعني ممكن نصحى بيوم من الأيام نلاقي جوجل قررت إنها تستغني عن جافا.
إيه ممكن كلغة بس مش كجيد.
هلا أنا كون سؤالي هون، يعني إحنا كنا بنعرف إنه كوتلين بيشتغل على البيس تبعه على جافا فيرتشوال ماشين جي في أم.
صح.
يعني مؤف يعني في 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 خلينا نحكي حكمة أو مش حكمة، مثل عربي هيداني وهيداني، إيش الفرق بين إني أشتغل على جافا وأوردي بيست على جافا فيرتشوال ماشين وبين إني أشتغل على كوتلين وبرضو it's already based على جافا فيرتشوال ماشين؟
الفرق إنه هو صراحة ما في فرق بينهم، يعني هي اللغة فقط استخداماتها إن هي تدعم، يعني من ناحية البرفورمانس من ناحية كلها بتدعم اللي هي الجي في ام، كلها قصدي بيصير لها كومبايلينج على الجي في ام، ما في فرق بينهم الاثنين لا من ناحية البرفورمانس ولا من ناحية. فعشان كذا لما نقول ايش الفرق وليش كوتلين يعني تفضل على جافا، لما نقول هذا الكلام نقوله بناء على اشياء ما لها علاقة بالبرفورمانس، لانها هي في النهاية كلها native languages. واحدة كمان من الأشياء اللي معلش نسيت أذكرها، ليش لغة كوتلين مفضلة على جافا؟ لأن الحين صارت تدعم تعدد المنصات، صارت تدعم ويب وموبايل، وحاليا تدعم كمان تطوير ديسكتوب وآي أو إس،
وسهلة الاستخدام. يعني إذا جينا نقارن بين جافا كود وبين كوتلين كود لحلاقي طريقة فهم واستيعاب الكوتلين كود أسرع وأفضل من الجافا.
صح، أي جافا ديفلوبر يقدر على طول يكون مطور كوتلين، ما ياخذ وقت، ترى مرة سهلة.
أنا ما أخذت معي والله، يعني أنا اللي عملته كالتالي، وقتها لما قررت أكتب كوتلين فت على جوجل كتبت كوتلين تشيت شيت، طلعت لي دوكيومنت بي دي اف كيف الفور ستيتمنت اللوبس الاستراكشر الطبيعية أو الكيوردز الأساسية الموجودة بكوتلين، أخذت عليهم هيك لمحة سريعة وبدأنا، يعني ما تغلبنا كتير.
صح جدا سهلة، أتفق معك حقيقة. حتى أنا كانت تجربتي جدا سهلة مع كوتلين، وسهلت الأشياء كتير.
أوكي ممتاز. طيب بدنا ننط على سؤال كتير قوي. من 2009 مش 2009 لا كتير بعدت، من 2012 تقريبا سمعنا بالفون جاب أبليكيشن، سمعنا بالويب موبايل أبليكيشن، سمعنا بأيونيك برياكت نيتيف، وسمعنا آخر شيء من 5 سنين سمعنا بفلتر، وأوردي في حلقة رح أسجلها عن فلتر. إيش الفرق بين أندرويد نيتيف وبين الأذر كروس بلاتفورمز الموجودة بالسوق؟ يعني خلينا نحط مبدئيا المستحوذين الكبار الموجودين بالسوق هم فلتر ورياكت نيتف، خلينا نحطهم اثنين مع بعض ونقارنهم بأندرويد، ايش الفرق بيناتهم كطرفين محايدين او احيانا بيكونوا منافسين لبعض؟
اوكي هو الفرق كبير، هو في فرق وفي مميزات وفي عيوب. النيتف او التطوير بشكل نيتف سواء كوتلين لأندرويد وسويفت لآي أو إس في مميزات. إيش المميزات؟ خلينا نبدأ أول شيء بالمميزات بعدين ندخل على العيوب. من مميزات النيتف هي أول شيء أكيد جودة الأداء، طبعا هذا الشيء يظهر بشكل واضح مثلا على الجوالات القديمة، الجوالات اللي هي الجي بي يو حقها قليل، الرام حقها قليل، وقتها يبدأ يظهر لك ويبان لك جودة الأداء في هذه الجوالات القديمة وبين النيتف وبين الكروس بلاتفورم.
خليني أقاطعك أنا آسف، برضو في كتير ديفايسز جديدة من تشاينيز كومبانيز اوريدي يعني كسبيكس كمواصفات برضو مش قوية جدا، فأعتقد ممكن يبين عليها الفرق بين الاندرويد نيتيف وبين الكروس بلاتفورم.
صح 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 صح، هي مش بس تقتصر على القديمة، حتى الجديدة، لكن المهم ان مواصفاتها تكون يعني محدودة، فوقتها من جد يبان جودة الأداء فيهم. هذه واحدة. النيتيف هنا يفوز لأنه ما يحتاج أنه يعني جودة الأداء فيه جدا عالية، لأنه هو بيسوي كومبايل على نفس اللي هي الفيرتشوال ماشين حقة الديفايس نفسه. فهذه من ناحية جودة الأداء، من ناحية المميزات. في كمان ميزة ثانية اللي هي قابلية، وهذه بالنسبة لي صراحة هذه اللي أكثر شيء يهمني، إنه في النيتيف قابلية تبني الأشياء الخاصة بكل نظام بشكل نيتيف. مثلا ماتيريال يو اللي نزل في أندرويد، أعلنته جوجل في 2021 طالع من 2021، والكروس بلاتفورم دوبهم يتبنوا يعني الشيء، وطول ألين ما أخذ وقت طول لسنة أو سنتين لما توصل للتقنيات الأخرى. بينما لو أنا مستخدم نيتيف أبليكيشن أو مستخدم نيتيف أبروتش أو طريقة التطوير بشكل نيتيف، فراح أحصل على هذه المميزات عادي بشكل بسيط وسهل. كمان من ضمن المميزات تكامل المكتبات، اللايبريز أو المكتبات حقت النيتيف جدا سهل، والعيوب تكون قليلة عكس لو كان كروس. ليش؟ لما يكون عندك كروس انت بتستخدم فلوتر ولا بتستخدم رياكت نيتيف، تحتاج تسوي ديبوغ لكل بلاتفورم. لما تعمل ابديت مثلا لمكتبة من المكتبات، او لما تسوي ابديت لوحدة من الاس دي كي سواء على اندرويد ولا على اي او اس، لازم تتأكد من التوافق بين التحديثات الجديدة وبين الكود المكتوب بلغة دارت ولا بلغة جافا سكريبت، عشان بس تتأكد انه ما في تعارض بينهم، وتتأكد انه هذا الفريمورك صار يدعم التحديث الجديد اللي انت تبغى تحصل عليه. يعني هذا يسبب مشاكل كثير يعني، ممكن يضيع وقت. في النيتيف جدا سهل ابديت، ما في اي مشاكل، اقدر على طول افتح. لو كانت مشاكل خاصه بكوتلن افتح يوتراك، لو مشاكل خاصه باندرويد او جوجل افتح على طول جوجل بق ريبورت وارفع بق عادي وتنحل يعني.
تمام
كمان ممتاز. ايه كمان عندي وفي كمان فكرت كمان بوحدة اللي هي من ناحية اللي هي العيوب. خلينا ننتقل على العيوب. لو عندنا نيتيف، لو انا اخترت مثلا الطريقة النيتيف، لازم يكون عندي أكثر من تيم متخصص بالواجهات، بيكون عندي آي أو إس، بيكون عندي فريق ويب، بيكون عندي فريق أندرويد. معناته هذه كل هذه التيمز حيكون عندهم كود بيس خاصة فيهم، حيكون عندهم كود خاص فيهم باللغة اللي تستهدف كل منصة أو كل بلاتفورم. لكن هذا العيب صراحة، هذا العيب ما يهم الشركات الكبيرة، لأنها هي قادرة أنها تتحمل هذا العيب، يعني قادر انها تدفع مثلا مصاريف هذا الفريق كامل،
وخصوصا انه هي كمان مش ما راح تخاطر وتاخذ الريسك على حالها انها تتعاون تكتب بكروس بلاتفورم، مفاجاه بيوم من الايام تكتشف انه وصلت لطريق مسدود بسبب ضعف واحده من المكتبات او ضعف الفريم ورك نفسه، فيقولوا خلاص أنا بروح نيتيف، أنا بضمن مليون بالمية أنه كل شيء نخطط له وللمستقبل موجود بهاي النيتيف، وأنا أوريدي عندي البجت المناسبة وأنا أضمن كواليتي 100%.
صح صح، وتحصل على المميزات اللي ذكرناها قبل، الأداء وتبني كل الأشياء بشكل نيتيف، تكامل المكتبات يكون سهل، فهم مستعدين يعني يدفعوا عشان بس يحصلوا على هذه المميزات فعلا.
والستارت ابس بالعكس بفضل الكروس بلاتفورم مشان موضوع الكوست والتايم استيميشن وإلخ.
صحيح صحيح. بس طبعا انا يعني هذا كلامي مش تحيز، يعني من جد انا ما عندي اي مشكله، والمفروض انه المبرمج وصاحب البزنس ما يكون عنده تحيز لأي تقنية، المفروض أنه يكون open minded أو عقله مفتح، يختار الحاجة اللي تناسب بناء على المعطيات الحالية اللي موجودة، بناء على معطيات الشركة، بناء على المعطيات، على البادجت اللي هي على المصاريف وعلى غيرها. يعني
أنا هذا اللي كنت حاب أوصله. يعني مريم أنت سينير أندرويد ديفلوبر، وما شاء الله، ممكن بيوم الأيام يخطر على بالك فكرة مشروع بسيطة جدا، تقولي أنا بدي أطلعها أندرويد وآيوس، وأنت ممكن تكون بتكتبي أندرويد ممتاز جدا، بس بيخطر ببالك أنا لو كتبتها بفلتر ممكن أحصل على البينيفيتس اللي أنا موجودة عندي، وأقدر أطلع أول بروتوتايب موجود لايف، وقتها ممكن أنا أخذ انفستمنت، ممكن أخذ فند، وبعدها ممكن أنا أفكر to hire iOS developer وAndroid developer وأنا أكون team leader عليهم. يعني الفكرة بالموضوع أنه حسب situation أو الوضع اللي أنا موجود فيه لازم أنا أختار framework أو اللغة المناسبة، ما أكون متحيز لشيء معين، ممكن هذا الشيء يكون خطر أو ريسك بالنسبة لي في هذه المرحلة، لكن في مراحل متقدمة ممكن يكون عندي الابيليتي أن أقدر أطور وأبني ضمن البادجت أو ضمن الاستيميشن وضمن الاستراتيجي اللي أنا عم بحاول أطور عليها.
صحيح صحيح.
طيب مريم، أنا عندي سؤال، حكينا أكتر عن كيف إحنا شو يعني أندرويد، حكينا عن جافا، حكينا عن كوتلين، حكينا عن البلاتفورمز أندرويد أوتو، أندرويد تي في، ويربل. هل في الأندرويد كأندرويد إلها سيرتيفيكتس بقدر أنا أخدها؟ يعني بقدر أفوت على سايت kaza.com أخذ الكورس، أقدم امتحان، تصلني سيرتيفيكت فيريفايد من أندرويد؟ هل هذا الحكي موجود؟
كمطور صح؟
100% كمطور.
إيه في شهادة associate Android developer، بس إنه للأسف مقفل حاليا، لكن ممكن إنه بعدين يعني مستقبلا. هذه السيشن أكيد أنا حتكون مسجلة وموجودة لأي أحد قاعد يسمع السيشن هذه، هو مقفل حاليا، لكن تقدروا إنكم تروحوا على الموقع تشيكوا متى يفتح التسجيل. طب هو ليش مقفل؟ لأنه حاليا قاعدين يحدثوا المنهج حق أندرويد، والسبب إنه حصل نقلة. السبب في هذا إنه حصل نقلة نوعية في تطوير تطبيقات أندرويد من عام 2021 إلين يومنا هذا، مع جيت باك كومبوز وكمان تحديثات أخرى، مثلا الأنظمة وير أو إس، وقريبا أكيد بيكون في تحديثات لأندرويد أوتو. فأنا أتوقع إنه هذا هو السبب إنهم مقفلين، لأنهم كاتبين إنه في تحديثات كثيرة على المنهج. وبالنسبة للمنهج ترى كل شيء موجود في هذا في اللينك اللي حنشيره معاكم، موجود عندكم طريقة التحضير، موجود المنهج كامل، وموجود كمان يعني في عندكم جايد مفصل
ممتاز
عشان تنجحوا ممتاز إن شاء الله في هذا الاختبار.
طب أنا عندي سؤال، إيش الفرق بين هذا الكورس وبين النانو دجري الموجود بيوداسيتي؟ يعني أعتقد يوداسيتي عندهم نانو دجري سبيشالست بالأندرويد.
طيب أنا بقول لك الفرق، إنه
في ضحكة بين أسنانك
طبعاً، لأنه الحين قبل شوي قاعد أقول إنه في المنهج كامل راح يتغير، بيتغير عندنا، راح يكون باستخدام كوتلين، حيكون باستخدام الواجهات الحديثة، باستخدام جيت باك كومبوز، وباستخدام اللي هي المكتبات الحديثة اللي جيت باك، فبيكون فاللي يبغى آخر تحديث في تطوير تطبيقات أندرويد يروحوا على مصدر من مصادر جوجل، هذا مصدر رسمي من جوجل نفسها، يعني هم حاطين صفحة كاملة لأسوشيت أندرويد ديفلوبر، وحاطين لكم المنهج كيف والمبلغ السيرتيفيكت، إيش حيصير لكم، يعني كيف الطريقة، كيف تقدموا، إيش
هم واضحين حاطين الاستراتيجي، الأسعار، الخطوات، وشو صح المتوقع، وشو البري ريكويرمنتس المفروض تكون على كل طالب قبل ما يبلش بهذا الكورس.
صحيح صحيح.
ممتاز، فخم والله. يعني بديش احكي على حالي كبرت هيك شغلات، بس لا متحمس انهم قادر اشوف النيو فيرجن من هذا الكورس.
وانا كمان ترى، حتى انا والله يعني افكر بس ادخل عشان بس يعني اشوف التجربه واشوف ايش قاعد يصير. يعني
ممتاز. طيب أنا عندي طلب وعندي سؤال، خلينا نبلش بهذا السؤال
يلا.
بعدين نحكي الطلب. حابين نسمع منك شوية نصائح أدفايس خصوصا للإنترميديت ديفلوبرز، الناس اللي بلشوا بأندرويد ودخلوا بدوامة بتحسيهم إنهم مش عم بتطوروا، مش عم بيحسوا من حالهم، فحابين نعطيهم شوية مع نصائح ومعلومات كيف أنا ممكن أطور من خبرتي بأندرويد وأصير سينيور فخم قد حالي، بقدر أخذ الوظيفة المناسبة وبقدر أطبق أي نوع أبليكيشن بنطلب مني من التيم ليد.
طيب أول شيء، أول نصيحة بتكون تعلموا، تعلموا كثير. أنا أفترض أنه لو كان انترميديت أو ديفلوبر متوسط الخبرة أو عنده خبرة على الأقل أكثر من غيره، من الناس اللي لسه مبتدئين في المجال، أتوقع أنهم عندهم على الأقل الأساسيات في هذه الحرفة في مجال أندرويد. مثلاً إيش الفرق بين Activity والFragment، مختلف هياكل التطبيقات، إيش الـ MVV VM، إيش الـ MVI، وإيش الفرق بينهم. فهم هذو المطورين اللي عندهم أساس ثابت في هذا المجال يقدروا ينطلقوا في أي تخصص دقيق في نظام أندرويد، زي
ممتاز.
التخصص في الجرافيكس، البي ال اي، الحماية والأمان وغيرها. فأنا أقول تعلموا كثير، هذه أهم نصيحة. كمان ساهموا في البرمجيات مفتوحة المصدر، ادخلوا اكتشفوا الأخطاء اللي موجودة في البرمجيات الموجودة، ارفعوا فيها PR، طوروا، لا تعتمدوا فقط على الشغل لتطوير نفسكم، لأنه بعض الشركات ترى ما عندها استراتيجية فعالة تطور موظفيها. يعني تطوير نفسك كمبرمج هي مسؤوليتك الأولى، ما هي مسؤولية أي أحد ثاني. مفروض
صحيح.
حتى برا الشغل مفروض أنا أكتب كود كمان، يعني عشان بس أحسن نفسي وأطور نفسي، أشوف إيش الجديد وأتعرف عليه، ما أكون لازم أجرب كثير ولازم أكتب. يعني والتجريب يكون بأنه أنا أكتب كود وأشوف يزبط معايا ما يزبط، طب ليش ما زبط وهكذا. كمان آخر نقطة، الفرق أحس أنا بالنسبة لي أحس الفرق بين السينيور وغيره من الديفلوبرز أو غيره من ذوي الخبرة، إنه يشتغلوا على اللي هم الناس السينيورز يشتغلوا على مهاراتهم الناعمة لأنها هي الأهم. لو أنت تعرف تطور كود ممتاز، بس ما رح تقدر تدير فريق إلا لما يكون عندك إدارة فعالة للوقت، لما يكون عندك تواصل فعال مع الفريق، مع غيرك، مع الناس اللي حوالينك، مع تعرف تشرح المشكلة، تعرف إيش الحل، تعرف توصل المعلومة صح. هذه هي أحس إنها مرة يعني بالإضافة إلى المهارات البرمجية، برضو المهارات الناعمة في التواصل، في إدارة الوقت، في التعامل مع الآخرين، يعني مرة رح تشكل فرق. هذه عاد نصايح يعني. يا رب أشوفكم يعني مهندسين قد الدنيا
يا رب أجمعين. كلامك درر مريم، يعني صراحة كلام على الوجع، وأتمنى أنها تكون بفائدة لكل حد عم بسمعنا، ولكل حد عم بسمعنا وبيحكي لحد جنبه هاي الأدفايس وهاي النصائح الموجودة حكيت لنا إياها مريم. طيب الطلب بسألنا سؤال، ضل عندنا طلب بدنا تعطينا هاي كمشة مصادر تزودينا فيهم لنقدر نحطهم بوصف هاي الحلقة، اللينك تاع الاندرويد كورس، لينك على النيو ابديتس اللي عم بيصير باندرويد، لينكس لايش في ممكن تكون فعاليات موجوده بالسعوديه، بالوطن العربي، بالخليج. بهمنا اكثر نوضح للناس، واي حدا كتير مهتم يقدر يفوت على هاي المصادر ويشق ويبني الطريق اللي هو حاب يطور حاله فيه، خصوصا باندرويد ديفلوبمنت. فبدنا هيك تحضرينا شوية مصادر تبعتينا إياهم عشان نقدر نحطهم بوصف هاي الحلقة.
بإذن الله أكيد. منهم كورس، ححط كورس عن تطوير واجهات أندرويد بطريقة حديثة، ححط كمان جوجل IO، تفرجوا بليز على جوجل IO، هذا فيه طبعا كل التحديثات سواء على أندرويد وغيره. كمان راح احط لينكس عن هذه الاسوشيت اندرويد ديفلوبر السيرتيفيكت، وغيرها يعني. شيكوا على الوصف وحتلاقوها بإذن الله.
مريم لا يمل فعلا 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 لا يمل، ويسلموا إيديكم وعينيك على هاي المعلومات وهاي السيشن. يمكن بنظرك وبحكيها لكل حدا أنه ما حكينا كتير، بس احنا تقريبا قربنا نصل 50 دقيقة.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، لا طولنا مرة ما شاء الله. ان شاء الله يكون كله في فايدة يا رب
يا رب اجمعين يا رب، يعني لكل الناس اللي عم بسمعونا ان شاء الله تكون الفائدة لإلكم. مريم باسمي وباسم كل حدا عم بسمعنا هلا وبعدين ولو فترة لقدام، حابين نشكرك على هاي المعلومات، جدا استفدنا، وفي معلومات انا جدا استفدت منها. وشكرا يعني، ما مش قادر اوصف لك قد ايه السيشن كانت حلوه، خصوصا انه انا يعني خليني احكي شوي، انا متحيز لاندرويد اكثر، لانه هي يعني هي الام بالنسبه لي، الطريق اللي شق لي كل الطرق اللي انا حاليا وصلت فيها لاقدر اكون تشيف تكنولوجي اوفيسر. انا لحتى الان بكتب جافا بسبب اندرويد، حتى الان بفكر بنولج بسبب اندرويد، حتى الآن بعطي اقتراحات وتفاصيل برضو بسبب أندرويد. فجدا شكرا لك مريم.
ما شاء الله، والله العفو، وحقيقة شكرا لكم أنتم عشانكم استضفتوني. يعني بودكاست ما شاء الله جدا، أنا شفت الحلقات ترى حقة البودكاست القديمة، وأنصح الجميع أنهم يكملوا كمان يشوفوا الحلقات الجاية. يديكم العافية، والله أنا سعيدة جدا جدا بلقائي معاكم، ولا بأس يعني التحيز ما في مشكلة لو كان يعني ما أهم شيء إنه ما يعني أهم شيء إنه ما بيضر أحد يعني، ولا بأس ما في مشكلة يعني. أنا كمان متحيزة شوية الأندرويد شوية بس.
تمام.
يديكم العافية. طيب. شكرا،
الله يعافيك يا رب. طيب مستمعين الكرام، شكرا لكم عشان أعطونا من وقتكم، وما تنسوا تعملونا لايك وشير وتحكوا لأصحابكم عنا، ونتمنى أنه البودكاست ينتشر أكتر بعالمنا العربي، خصوصاً أنه عندنا كتير مستمعين بالأردن وبالسعودية وبالعراق وبمصر وبمغرب وكمان بتركيا، يعني عندنا نسبة كتير من الناس موجودين بتركيا. فأنا جداً 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 شاكر لكم ويعطيكم العافية، ونراكم في حلقة جديدة من بودكاست أسرار البرمجة بالأسبوع القادم. وعمتم صباحاً أو مساءً أينما كنتم، ومن عمان إلى كل مكان، والله يعطيكم العافية.